فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المجتمع الإسلامي، الأمة الإسلامية بكيانها بقدراتها بإمكانياتها، الأمة الإسلامية التي خلقها الله جل في علاه وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، ونحن جميعا نؤمل أن تتبوأ الأمة الإسلامية ما خلقها الله لها، والمجتمعات تتكون من هذه الأسر الصغيرة، والأسر تنبني على الزوج والزوجة. ونحن نتكلم الآن بالطرح، كيف تعيش الأسرة المسلمة في سعادة، في هناء، في رغد من العيش، في هدوء البال والحال، لأنه بها كما قلت تتنامى المجتمعات وترتقي الأمة إلى المعالي. أيضا طرح بعض المشكلات وكيفية حل هذه المشكلات أيضا على إطار الشرع. نحن لا نتكلم إلا بطابق أو بضوابط شرعية قد أتت من قديم الزمان، ونعلم أن الآخرين لن ينصلح حالهم ويصلحون بما صلح به الأولون. وأردنا أن نبين ونعطي ونسلط الضوء على بعض المواقف النبوية من باب أن يأتسي المرء بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هشاشة الخلق وهشاشة أيضا الشخصية عند شبابنا وبناتنا في هذه الأزمنة هو فقدان الأسوة، أو الاستبدال بالأسوة الحسنة إلى أسوة لا تصح أن تكون أسوة، إما المشهور الفلاني أو صاحب الوجهة الفلاني أو صاحب المال الفلاني. الأسوة هنا يعني ذهبت يمينا ويسارا، إما كما قلت لوجهة أو لشهرة أو لغير ذلك من الأمور التي لا نراها حتى أنها ترتقي إلى المسامع وإلى تملأ العين بسمات الشخصية الكلية. لكننا نقول الأسوة الحقيقية هو فيما كان في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه. ما زلنا مع بعض المواقف النبوية حتى نأتسي برسول الله، ويرى المرء أنه لو وفق إلى أن يطبق ما كان يطبقه النبي، ما كان من تعامل النبي مع أزواجه، وهو الذي قاد الأمة بأسرها، وقاد النساء أولا أزواجه، وقاد الأمة بأسرها بكل براعة وبكل إحسان وبر، وبلغ بهم إلى ما طلبه الله منه، وأدى وظيفته، ثم رحل إلى ربي جل في علاه بعدما قال هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم بشره الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه، وهو الذي تمكن من يعني تربية النساء أولا، ثم بعد ذلك سياسة الأمة بأسرها. قلنا في مواقف كثيرة بين النبي وبين أزواجه، من هذه المواقف وجدناها أيضا مع عائشة، مع سودة، مع صفية، مع زينب. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى النبي أن يمازح أزواجه، وهذه أيضا مهمة جدا، أن تكون صاحب روح لطيف لك ما لك من الابتسامة العريضة التي تؤثر في القلوب، وأيضا أن تكون ذكيا لبيبا عندما تتعامل. المرأة تحب السرور، تحب لا تحب انقباض النفس، لا تحب يعني كما يقولون التعقيد، ولا تحب الغضب واستثارة الغضب، لكن الروح المرحة تؤثر على الجميع لا سيما النساء. أنت رأيت المرأة رقيقة، وأي شيء رقيق يؤثر فيها. احنا الأسبوع الحلقات الماضية تكلمنا عندما قال النبي يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير. فهو المرأة تحتاج من زوجها أن يكون خفيف الظل، أن يكون مرحة الروح، وأن يكون يعني له انسيابية في الدخول في فتح الموضوع، في تجاذب أطراف الحديث، في التعامل بينه وبين زوجه، أن يكون لطيفا خفيفا رفيقا، وأن يكون هينا لينا، وأن يكون يعني ممازحا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح زوجها، حتى مازح الكبيرة من السن وقال يدخل الجنة عجوز بكت المرأة قال إني أمازحها. قال الله تعالى قال إن أنشأنهن إنشاء فجعلنا أبكار عربا أترابا. فستدخل المرأة صغيرة السن في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ومازح أيضا أصحابه، وأخص من يمازحهن أزواجه كان يمازح أزواجه صلى الله عليه وسلم. لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تحكي عائشة تقول بأنها يعني دعاها النبي لمشاهدة ما يحدث في المسجد. هو سمع جلبة، سمع أصوات وصبيان وتحرك في المسجد، فتعجب فنظر فوجد الحبشة في يوم العيد يأخذون الحرب يرقصون به. وهذا يصح، الرقص بالسيف هو حركة، مش رقص كرقص النساء أبدا. وإلا فحجل أيضا، حجل جعفر وحجل زيد على مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس يعني بمقتضى الكلام التفصيلي على الرجل كيف يعني له بالسيف أن يعني يتبختر أو أنه يرقص رقصة تكون جائزة، الشرع كفل ذلك. يعني رجل يرقص، لا رجل لا يرقص، هذه رقصة خاصة بالسيف وبالحربة كانت عند الحبشة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حجل جعفر، وهذه ليس برقصة لكن هي حركة معينة تبين الفرح والسرور، وممكن تدخل على الآخرين البهجة. فنظر النبي في المسجد فوجد الحربة الحبشة يلعبون بالحربة ويرمون الحربة ويتمايلون بها تمايلا معينا، يرقصون بالحربة، فتعجب النبي لفعلهم، سكت وأقر. هذا يؤخذ منه أولا أنه يجوز شرعا مسألة التراقص في المسجد بالحربة أو بالسيف كما يفعل يعني أهل الخليج، عندهم في هذا الأبواب بعض الأمور أو الحركات التي تكون يعني بالسيف تحركا على غرار ما كان الحبشة يفعلون أو عما فعل جعفر أو في التحجيل، يعني حجل جعفر وزيد بن حارثة عفوا. فهنا نظر النبي فأعجبه، فقال عائشة تأتينا لتنظري. فقالت عائشة رضي الله عنها ودعاها لأن تشاهد كيف يرقصون الحبشة بالحربة، فتقول إن النبي سمع لغطا وصوت صبيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قوم من الحبشة يرقصون والصبيان حوله، كانوا الحبشة يرقصون والصبيان حوله، فقال لها يا عائشة تعالي فانظري. شوفوا ده دعاها، أولا خيرها، في بعض الروايات خيرها تحبين أن تنظري، وهنا في الرواية قال تعالي فانظري. فجاءت عائشة رضي الله عنها أرضاه فوضعت ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت تشاهد من بين منكبه إلى رأسه، فقال لها أما شبعتي قالت لا، وجعلت تنظر، وكانت تريد أن يرى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها من النبي. يعني القصة بخلاصتها النبي صلى الله عليه وسلم سمع الجلبة فنظر فوجد الصبيان يلعبون ووجد الحبشة يلعبون، وهو يحب لزوجته أن يدخل عليها السرور، وهذه فيها دلالات سأبينها إن شاء الله من هذه القصة العظيمة. فقال لها تعالي فانظري، وفي رواية قالت تحبين أن تنظري، خيرها، فقالت نعم. فجاءت لكنها أطالت المقام ووضعت خدها على خد النبي في بعض الروايات، فلما قالت، هي قالت ما كان بي شغف بالنظر، يعني ما كنت يعني مش مسألة المشاهدة هي المهمة عندي، كان الأهم عندي أزواج النبي يرينني وأنا أتدلل على رسول الله. هنا قل التدلل ده اسمه تدليل الزوجة، أن تكون لطيفا مدللا لها وتبين مكان هي تحب. لو كبرت والله السن بلغ للمئة تحب منك أن تدللها، وتحب منك أن تبين مواطن الخير فيها ومواطن الجمال فيها والدلال. قالت فلما خيرها جاءت فوضعت خدها على خد النبي تنظر الحبشة وهم يلعبون. فيه مسائل كثيرة جدا، يعني لو وقف الرجل الشاب الآن وهو يدخل على زوجته يقول إن النبي دخل وتلطف مع زوجته، يدخل يتلطف معها ويتكلم بكلام طيب ويتغزل حتى في جمالها، وإن كان عنده شيء في اللابتوب أو في الهاتف يعني على مثل هذه الأمور التي يجوز مشاهدتها يعني يشغله ويقول لو تحبين أن ترى أنا رأيت شيئا أدهشني، وجدت أمرا عجيبا. الفرس مثلا، الفرس له حركات عجيبة تدخل القلب سريعا، وهو يكون سجل يعني مسابقة الخيل أو حتى تراقص الخيل، ليس على موسيقى ولا غيره في هذا الباب، وله حركات مؤثرة يعني يقول لها تعالي ألا تنظري إلى أمر أدهشني، لو أعجبك ممكن نجلس معا نراه. ده أصلا المرأة تحب جدا أن تواكب زوجها في شيء يكون اشتراكا، يكون شيئا مشتركا بينهم. فأنت انظر هنا عندك قواعد أنا سنستنبطها من فعل النبي مع عائشة، وبعد ذلك نسقط الأمر على الواقع وكيف للرجل. أنا ابتدأت أبين كيف إسقاطه عشان ما تقول لي طب هو الآن وين الحبشة اللي بيرقصوا بالسيف. أنا بقول لك الآن في كثير من الأمور المشاهد التي يمكن أن يراها في اليوتيوب أو في كثير من التطبيقات التي فيها أشياء كثيرة من مثل هذا ممكن يشاهدها وتشاهدها المرأة ويكون هذا على الجواز وليس فيها ثمن شيء، ليس كل شيء حرام. فممكن ينتقي حتى من عالم البحار أشياء معينة بالدولفين بغيره بمظاهر خلابة، وأيضا أمور يمكن بينك وبين زوجك إذا شاهدتها أنت وشاهدتها هي هذا يعمق تجاذب أطراف الحديث، وإذا كان تجاذب أطراف الحديث بينكما مستمرا فأنت بذلك قد تملك القلب، وأنت كما قلت لن يستقيم بيتك إلا أن تملك قلب زوجك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحبين أن تنظر فيها تدليل الرجل لامرأته، وقلت أسقطها على واقعك وأكون مدللا لها، إنها تحب ذلك وتحب الدلال وتحب أن تطلب أنت منها وتمتنع، ثم أنت تأتي ترجوها وتأتي تداعبها وتأتي ترفق بها وتأتي تدللها فتمتنع مرة ثانية لتزيد أنت أيضا لأنها أحبت منك ذلك. فكن لبيبا لكن غضوب الشاب يأتي يقول إيه ده ما هذا، هي بتتكبر يعني هي تتعالى عليها، اذهبي ما أريد شيئا. هذه مشكلة كبيرة في الرجل، مشكلة كبيرة أنه لا يفقه كيف تتعامل المرأة تموت على أن تكلمها كلمة ولا تبين لك ذلك، ولما تكلمها لا ترد عليك، فكن لبيبا قريبا إنها تريد المزيد، إنها تريد المزيد، فكن ذكيا فكن لطيفا عندما تدللها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعالي فشاهدي، هي قال لها تحبين خيرها وبعد كده قال لها تعالي حتى ترى الخير ولا يفوتها هذا الخير. فتدليل الرجل لامرأته هذه أول فائدة من هذه القصة العظيمة من موقف النبي مع عائشة رضي الله عنها أرضاه. الأمر الثاني هو أن الرجل عندما يرى شيئا مباحا أو يجعل لامرأته ترى شيئا مباحا ليست هذه فيها شيء ملامة ولا فيها عتاب على الرجل، يقول له كيف هي سترى الرجال يلعبون بالحربة، النبي فعل ذلك مع عائشة يا رجل افهم لا تغالي، هذا ورع بلاستيك، هذا ورع كاذب، هذا فعل النبي انتهى. النبي يقرر ويبين لأن النبي أورع وأتقى الخلق، هو سيد الخلق أجمعين، والله تعالى يرضى له ما فعل الإنسان الله يرضاه له. فالورع الكاذب مقزز، الورع الكاذب فيه شيء من حتى النفاق ينقلب على العبد. فهنا هي الرجال ويلعبون بالحرب، فذلك دلالة على جواز نظر المرأة نظر عام. أيضا لابد أن تفهم الضابط، يعني يجوز للمرأة أن تنظر للرجال نظرا عاما، لا نظر شهوة أو نظر تدقيق على رؤية الجمال، لا ترى نظرا عاما، فإذا نظرت نظرا عاما لها ذلك. فالنبي قال لها تعالي وأقر النبي، ونظرت عائشة وشهدت حتى رقص الحبشة وهم يلعبون شهدته عائشة رضي الله عنها أرضاه. فهذا فيها دلالة على أنه يمكن أن ترى وتنظر للرجال نظرة عامة، كحلقة كندوة مثلا، الرجال يعطون بندوة والمرأة تنظر في التلفاز، تنظر في اليوتيوب، تنظر في أي يعني قناة أو تنظر في أي وسيلة تنظر إليها، تنظر نظرا عاما للرجال يجوز ذلك. عائشة فعلت هذا بأريحية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ناداها وهو الذي أقرها وضعت خدها على خدي أو وضعت الذقن على الكتف تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، لكنها مختبئة خلف النبي حتى لا يراها أحد. يعني الآن في فاصل، بعد الفاصل نواصل نبين الفوائد العظيمة من هذه القصة أو الموقف الذي كان موقفا نبويا نأتسي به وننظر فيه ما فيه من الفوائد، نترجمها ترجمة عملية إن شاء الله. بعد الفاصل نواصل ونبين ذلك، أسأل الله أن يكون ذلك إخلاص الوجه لله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والله يأمر إن تحير بعضنا قالت له قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، يعني بعد الفاصل نواصل، ما زلنا مع موقف عظيم من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا المقصد الأصيل من سرد مواقف النبي في بيوتاتي وأزواجي وأيضا مع أصحابي تربية لهم أن نأتس، لأن الأصل الأصيل أننا لن تصلح أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأننا على الضرب نسير، وأن الله على ما فعل لهم يفعل لنا إذا امتثلنا بما كانوا عليه. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فأنا أقول حتى في المواقف السلوكية والأخلاقية الائتساء بالصلحاء وبالأخيار فلاح. من الموقف العظيم الذي كنا بين أيدينا نتكلم فيه قبل الفاصل، أن النبي كان يدلل عائشة، وقلنا كل شاب لو دخل على زوجته يدللها، يرفق بها، يكلمها كلاما طيبا، يسمعها ما يدهش عقلها، ما يحرك قلبها، ما يتغزل به في عيونها في جمالها، فإنه يكون مؤثرا جدا على أن تكون المحبة بينهما محبة قوية، أن تكون الملاطفة أعطت نياط القلب التجاذب، يكون هذا الوريد مع الوريد في هذا الباب. وأنت، أنا أقول لك أبشرك، كلما أحبتك المرأة جعلتك في السماء، جعلتك ملكا، وتتمنى لك السعادة والسرور، وتسعى سعيا حديثا إلى أن تكون أنت أسعد الناس، فكون كذلك. فكان النبي يدلل امرأته، تدخل أنت على زوجتك وتدللها، وكما قلت تعلم الكلام اللطيف، ما تستطيعه ائتي بهدية تؤثر بعينها، تؤثر على عينها بها، وقبل بين عينيها، وقل لها يعني أنا في 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 ساعات التي مرت أرى جفاء وجفوة، يعني تذهب عندما أراك وعندما أتكلم معك. وعلى شاكلة هذا الباب أنت تكون ممن قد اقترب جدا من امرأة لطيفة رقيقة، لما تدللها هي أيضا تحتويك كطفل مدلل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها ترى. قلنا هذه فيها دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجال عموما ليس نظر شهوة. وقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، من هنا للتبعيض، واحفظن فروجهن، من أبصارهن من للتبعيض. فيجوز أن نقول تغض البصر هنا في التبعيض، هنا تغض البصر عما يستدعي الشهوة، لكن غير ذلك لها أن تنظر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان أردف خلفه الفضل، وجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خلف عمية، تقول إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال والفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأشاح بوجه الفضل، شاب ينظر لشاب، ومع ذلك ما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النظر نظر عام فهو جائز، لكن لو كان النظر بشهوة لا يجوز بحال من الأحوال. وهنا يأتي تفسير الآية على التقييد، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ما قال لكل البصر، لأن عائشة نظرت والنبي أقره، فنظرت إلى الحبشة وهم يلعبون. له أن يفعل ذلك، وليس عليه عتب ولا ملامة في هذا الباب. فقال لها أما شبعتي؟ قالت لها فانظرون المرأة أطالت. فأنا أقول لك إن دللت المرأة وطلبت منك شيئا ففعلته فأطالت، لا تبين لها الضجر، لا تقول يعني أنا خطأ أنني فعلت لك ذلك، أنا خطأ الذي جعلني أحسن إليك. فالضجر يجعلك تخرج كلمات تهدم كل ما بنيته من إحسان ولين ورفق ولطف بينك وبينها. فالأولى لك في هذا الباب أن تكون مستمرا في هذا الخير ولا تضجر. يعني حدث منها أنها أطالت، احتمل واصبر وتصبر. والنبي كان يردد لها، يقول لها أما شبعتي، تقول له لا، ما أجبرها على الخروج، ما أجبرها على الكف، تقول لا. لكن العجيب أنها ذكرت أنها ما فعلت ذلك إلا حتى يعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها منه، لأنها وضعت خدها على خده وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، والنساء يرين منها ذلك، وهي أرادت منهن أن يرين مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر بقى هنا في هذا الباب، والفائدة أن النبي أقره
وعلم أنها أنها تظهر مكانتها، وهو حقا يظهر مكانتها، لا غر ولا عجب. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أول ما سأل النبي من أحب الناس إليك، صرح الباب، صدر وصرح، قال عائشة، قال لست على النساء أسأل، لكن هو صدر الباب وصدر بأنه يحبها، فهي تري مكانتها لنسائه، هو أيضا يحب ذلك. وحتى في مرض موتي عندما كان يقول أين أنا اليوم، أين أنا غدا، فعلمنا أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قصة لطيفة جدا وفيها كثير من الفوائد، منها كما قلت بأن المرأة تتدلل على أيضا على زوجها بعدما دللها زوجها، فإن أطالت لا ضجر، لا ضجر، لا ضجر. فتركها النبي، أما شبعتي؟ قالت لا. أما شبعتي؟ قالت لا. حتى بعد ذلك تركت وحدها، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح لأنه أدخل عليها السرور وأدخل عليها الفرح، وجعلها تنظر إلى لعب الحبشة. والأزواج أيضا يرين مكانة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. ليتنا في هذا الواقع نرى ذلك، نرى أن الزوج يأخذ بزوجته ويشاهد معها ما يمكن أن يكون فيه ألفة بينهما، أن تكون ندوة شعرية، أن تكون ثقافة عامة، أن يكون مثلا برنامج كامل عن عالم البحار الشيق الذي يرى فيه ما يرى من الأعجيب وترى فيه من الأعجيب، فيتجذبان أطراف الحديث في ذلك، أو حتى ندوة علمية يسمعان ما يفيدهما معا، فيشتركان في الخير معا. وهنا كما قلت يقوي أواصر المحبة بينهما. والعجب العجاب أن هذه القصة تردف بقصة أخرى أعجب منها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة رضي الله عنها وارضاها كان إذا أراد أن يسافر بأزواجه أقرع بينهن عدل، فأيتهن خرج سهمها سافر بها، وكانت قد خرج سهم عائشة رضي الله عنها وارضاها وخرجت معه وسافرت، وكانت قد استعارت عقدا من أجل أن تتزين به للنبي، وهذا ما سيأتي الكلام عليه، أن المرأة وجوبا لابد أن تفعل ذلك وأن تتزين لزوجها وأن تسعى في أن تتجمل من أجل أن تحسن المنظر. فإذا رآها سرت أساريره بذلك، فسافر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد استعارت عقدا، وبعدها باتت مع النبي وضاع العقد، فاشتكت للنبي ذلك، فجلس النبي يبحث لها عن عقدها. انظر هنا تطيب الخواطر، هذه أيضا لها مواقف كثيرة جدا من تطيب الخواطر سنتكلم عنه، لكن لك أن تعلم بأن هذا من أعظم المواقف. الشهامة والمروءة لا تشترى، والرجولة لا تشترى، ونبل الخلق وحسن الفعل ليس لكل أحد. الرجل بحق الذي يستطيع أن يغالب كل شيء حتى لا يضر بامرأة ويكسر قلبها، الذي يكسر قلب المرأة جريء إلا إذا كانت هي فيها ما فيها من المساوئ. لكن انظر هنا تطيب الخاطر، وهذه سنأخذ مادة حلقات متتالية على تطيب الخاطر لتعرف المواقف فيها كيف الرجل الشهم صاحب المروءة الذي يضره أن تبكي المرأة أمامه، يضره أن المرأة تنكسر أمامه، لكن الخبيث الخسيس الخالي عن المروءة والشهامة والذي يسعى ليكسر المرأة أمامه ليس رجلا من يحاول أن يكسر المرأة. حقيقة الأمر كسر المرأة تهدد لها الجبال، وجرح المرأة أمر تهيج لها أمواج البحار. فشوف هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم معها، وهي أصلا ما استعارت العقد إلا لتتزين له كما سأبين من فوائد، لكن لما ضاع جلس النبي وجلست عائشة معه، وجلس ليبحث لها عن العقد، ومعه الجيش الجرار، حتى جاء أبو بكر أسيد بن حضير، طبعا تغيظ على عائشة جدا. الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم فلا لا تقبل صلاة أحدكم بغير طهور، وقال إذا أحدث أحدكم فليتوضأ، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق. فما في ماء، لما جلسوا في مكان ليس فيه ماء، والصلاة لا تكون إلا بماء، والفجر قريب. فقام أسيد بن حضير وقال لأبي بكر يا أبا بكر أرأيت ما فعلت عائشة بالنبي وبنا؟ قال ما فعلت؟ قال أجلست النبي والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، كيف سنصلي؟ تغيظ أبو بكر جدا، وجاء أبو بكر فدخل على عائشة، فكانت المسألة الكبرى التي تعجبنا منها أن عائشة لا تقول أبي، تقول أبو بكر، ما تقول أبي. ما الذي دعاها إلى ذلك؟ هذا يأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله بتفصيل أكبر في الكلام على هذه الواقعة العظيمة، وكيف نستنبط منها أو نستفيد منها من الفوائد في الجوانب الحياتية التي يعيشها المرء، وكيف يستفيد الشاب بأسوته الحسنة التي أمر الله بها لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيطبق ذلك ترجمة وهو في بيته، لتسعد الأسرة فيسعد البيت فيسعد المجتمع فتنهض الأمة وتزيل عنها كبوتها هذه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعل عملنا كلها صالحة، واجعل وجهك خالصا، وتجعل أحد فيها شيئا. الحلقات القادمة إن شاء الله نبين ذلك بإذن الله بالتفصيل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا.